حرك خيالك مع آي بوك كاست.
الملك لير لكامل الكيلاني تقدمها لكم إسراء كرمي. تبدأ هذه القصة حين بلغ الملك لير 80 من عمره، وأصبح شيخا يجمع إلى ضعف الجسم، فساد التفكير وسوء التدبير. وكان الشيخ لير في هذه المرحلة الأخيرة من سنيه شديد السامة والدجر، وقد زهدته الشيخوخة في كل شيء من مباهج الحياة، فلم يبقى له من أمنية يرجوها ويأنس بها في الحياة إلا بناته الثلاث. وكان الملك لير يحب هؤلاء البنات حبا شديدا ولا يطيق الصبر على بعادهن. وكانت فتاتان من بناته الثلاث قد زوجتا أميرين، أما الثالثة وهي صغراهن فقد جاء الآن ملك فرنسا وأحد أمراء إنجلترا، ونزل ضيفين على الملك لير وأقام في قصره. وكان كلاهما راغبا في أن يتزوج كورديليا صغرى بناته، وأمر الملك لير باستدعاء بناته الثلاث وقال لهن: لقد عن لي يا بنات العزيزات أن أقسم ملكي بينكن، ولكنني أحب أن أتعرف قبل كل شيء مدى منتهى حبكن إياي. فتقدمت كبرى بناته واسمها جونريل، وكانت على الحقيقة امرأة سوء خبيثة جدا تجمع إلى ريائها النادر لؤما وخبثا عظيمين، ولم تكن تضمر لأبيها شيئا من الحب، ولكنها رأت أمامها فرصة سانحة لتمليقه ومخادعته والتودد إليه طمعا في الميراث الذي لوح لها به. فقالت له وهي تتظاهر بالحب والوفاء والحنو عليه: إن محبتي لك يا أبي لأجل وأعظم من أن تعبر عنه الألفاظ، كيف لا وأنت أعز علي من إنسان عيني وأثمن لدي من نفسي وحريتي وجمالي وصحتي. فابتهج الملك لير بسماع هذا الثناء الزائف وقال لها مسرورا: ما دمت تحبينني إلى هذا الحد يا بنيتي فإني جدير بأن أمنحك ثلث ملكي، فأنت فيما أرى حقيقة بهذه المكافأة. ثم التفت إلى بنته الوسطى قائلا: إلى أي حد بلغت محبتك أباك يا ريجان؟ فقالت له مرائية متوددة مظهرة من المحبة والمودة خلاف ما هي عليه:
إني أحبك يا أبتا قدر ما تحبك أختي جونريل، إن لم أزد عليها فليس لي في هذه الدنيا كلها شغل يشغلني عن ذكراك أو يحولني عن حبيك أو ينسيني برك بي. وما أذكر أنني غفلت عن التفكير فيك يا أبتي لحظة واحدة.
ففرح الملك لير وتملكه السهو والإعجاب، وتطلقت أساريره بهجة وحبورا بما سمع، وأثنى عليه بنته ريجان أحسن الثناء وشكر لها هذا الإخلاص النادر وأكبر فيها وفاءها العجيب. ثم قال لها: لك مني أيتها البنت البارة ثلث ملكي، فهنئي به فأنت بهذه المكافأة جديرة. وأكبر الملك ذلك الحنو واشتد إعجابه بما سمع وشكر لابنتيه هذا الحب النادر والوفاء العجيب. ثم التفت الملك لير إلى فتاته الصغرى كورديليا وقال لها: لقد جاء دورك يا نور قلبي، ولست أشك في أن حبك إياي أعظم من حب أختيك، وقد ادخرت لك ثلث الملك وهو أخصب بقعة في مملكتي كلها وأغناها، فحدثيني بمقدار ما تضمرينه من حب وولاء لي. فقالت له كورديليا: ليس لدي ما أحدثك به يا أبتا. فقال لها مدهوشا: ماذا تقولين؟ أليس لديك ما تحدثينني به؟ فقالت له كورديليا: لا شيء عندي يا أبتا. فقال لها الملك: كأنك لا تحبينني أيتها الفتاة، أعيدي على مسمعي جوابك الأخير. فقالت كورديليا:
إني أحب جلالتك بمقدار ما يحتمه علي الواجب الأبوي، لا أكثر ولا أقل.
وإنما قالت كورديليا ذلك ولم تصغ لأبيها عبارات المديح والثناء الخلابة كما فعلت أختاها من قبل،
لأنها أنفت وكرهت أن تسلك مسالك الرياء، وسمت بنفسها عن أن تكون مخادعة مملقة تقول بلسانها ما ليس في قلبها، وكانت على يقين من لؤم أختيها وخبث نيتهما، فاحتقرت منهما ذلك الثناء الذائف الذي نطقتا به لتخدع أباهما عن حقيقة نفسيهما رغبة في أن تظفرا بملكه العظيم. وكانت كورديليا عارفة أن أختيها تنويان الغدر بأبيهما الشيخ، وأنهما لا تمحدانه الود ولا تضمران له صادق المودة ولا تؤديان له شيئا من واجبات الأبوة عليهما، وإن كانت قد أغرقتاه بعبارات المديح والثناء التي لا طائل تحتها ولا فائدة منها، لتظهر بغير مخبرهما الحقيقي. ثم قالت كورديليا مستأنفة: ما أنا إلا بنتك، وقد أوجدتني من العدم وخصصتني بحبك وعطفك، وليس لي إلا أن أقدر ذلك لك، فأبادلك حبا بحب وعطفا برعاية، فإن واجب أبوتك يقضي علي أن أكون وفية لك بارة بك وأن أطيع أوامرك وأحبك وأجلك الإجلال كله. كان الملك لير يفرد بنته الصغيرة كورديليا بحب عظيم، ويؤثرها ويفضلها على أختيها الكبرى والوسطى، ولا يطيق فراقها، وكان يرهف أذنيه لسماع آيات الإعجاب به والثناء عليه، ويحسبها متفتنة في صوغ عبارات الولاء والإخلاص أكثر من أختيها. فلما سمع منها ذلك الكلام الفاتر خاب أمله، وامتلأت نفسه سخطا وغضبا عليها وتدجرا بها، لأنه ظن أن حبها أقل من حب أختيها، ولو عرف الخبر لأيقن أن كورديليا أخلص إنسان له وأبر ابنة به، وأنها لم تشأ أن تتجر بحبها أباها كما فعلت أختاها. ولو أن أباها سألها مثل هذا السؤال في غير هذا الوقت لأفضت إليه وصرحت له بما تضمر له من وفاء وبر لا مثيل لهما. أما وقد سألها في ذلك الوقت الذي يقسم فيه ميراثه بين بناته الثلاث، ورأت من رياء أختيها ما رأت، فقد سمت بها عزة نفسها وأبى لها إباؤها وسمو أخلاقها أن تجاريهما في هذا التمليق وتندفع معهما في هذا التلفيق. أما أبوها لير فقد أنسته الشيخوخة واجبات الحزم، ودفعه الهتر وضعف العقل إلى سوء الرأي وخطل التقدير، فلم يرى في كلام كورديليا إلا زهوا وكبرا وتعاليا وغطرسة وما هو من شيء من هذه المعاني بسبيل. وتمادى واستمر لير في غضبه وأسلم لسخطه العنان وترك لغضبه الزمام، فانتهر كورديليا وزجرها وأمرها بالاستخفاء عن ناظريه في الحال، ثم قسم الثلث الباقي من ملكه الذي كان يدخره لها بين أختيها الغادرتين. وأقام الملك لير مهرجانا عظيما جمع فيه سرات الدولة وأعيانها، وأعلن أمامهم ما قرره واشترطه، ولم يحتفظ لنفسه بشيء من المظاهر إلا بلقب الملك وبمئة فارس يكونون له حاشية على أن ينزل ضيفا على إحدى بنتيه شهرا، ثم يقضي الشهر التالي في قصر الثانية، ثم يقيم في الشهر الثالث في قصر الأولى، فإذا جاء الشهر الرابع عاد إلى الأخرى، وهكذا حتى ينتهي أجله. وقد عجبت الحاشية من هذا القرار ودهشوا، ولكنهم لم يجرؤوا على مخالفته، ولم يستطع كائن كان أن يعارض الملك في رأيه ما خلا وزيره الحكيم الراشد كنت، الذي أقدم على النصح بالإقلاع عن فكرته الخاطئة وتركها، فكان نصيبه على صدق نصيحته التهديد والوعيد. فلم يخش الوزير الناصح تهديد الشيخ لير، ولم يخف وعيده، فاغتاظ الشيخ لير وجعل يقول له: إن القوس محضرة وقد أعد فيها السهم، وما هي إلا لحظة حتى ينطلق السهم القاتل منها، فاحذر أن تكون هدفا له فتهلك. ثم أنشد ينذره ويتوعده: انحنت القوس وكادت ترمي، وفوق السهم وكاد يصمي، فلا أجدك هدفا لسهمي. فأجابه الوزير الشجاع: إذا اندفع سهم الموت إلى قلبي فمزقه، فإني لا أخشى شيئا يا مولاي، ولتفعل بي أقدار الدهر وأحوال الزمن
ما تشاء. ثم أنشد: إن ينطلق سهم الردي من الوتر إلى فؤادي مصميا فينفطر، فلست هيابا تصاريف القدر. فصاح فيه الشيخ لير: ويلك أيها الغبي، ألا تقلع عن لجاجتك وعنادك؟ فأجابه الوزير محزونا يحذره عاقبة أمره ويظهره على هول ما يعتزم إنفاذه: إنك ترمي نفسك في حفرة الظلم والاعتداء، فعلى مهلك، إنما تفعله شيء عظيم، وإن الظلم آخرته سيئة وخطره جسيم. ثم أنشد: في وهدة البغي أراك تنحدر، فلا تسارع، إنها إحدى الكبر، إن طريق البغي مخشى الخطر. فاشتد غضب الملك وسخطه على وزيره، وأمر بطرده ونفيه من المدينة كلها، وتوعده بالقتل إذا بقي في مملكته بعد اليوم. فقال الوزير: إني أخلصت لك في نصيحتي، فلتتعظ بما أقول، والنصح أثمن ما يحفظ، وهو دليل على الوفاء والإخلاص في أوقات الشدة وحوادث الزمن. ثم أنشد: محضتك النصح، فحاذر واعتبر، واعلم بأن النصح أغلى مدخر من صادق الود إذا الدهر غدر. ثم خرج محزونا مقهورا، وقد أدرك أن آخرة مليكه قد قربت، وأن مصرعه وشيك وهلاكه مسرع إليه. قلنا آنفا إن خاطبين قد جاء يرغبان في الزواج بالأميرة كورديليا، وهما ملك فرنسا وأحد أمراء إنجلترا. فأما الأمير الإنجليزي فقد كف عن طلب الزواج بالأميرة كورديليا بعد أن فقدت حقها في ميراث أبيها. وهنالك توجه ملك فرنسا إلى الأميرة كورديليا وأصر على الزواج بها بعد أن خذلها أبوها وخطيبها الآخر. وقد أعجب ملك فرنسا بصراحة كورديليا، وأكبر فيها العزة التي أظهرتها في تلك الساعة، إذ رضيت بالنزول عن نصيبها، ورأت أن تخرج من الدنيا فقيرة معدمة لا تملك شيئا، مفضلة ذلك على أن تتجر بحبها لأبيها وتتخذه سلما إلى مشاركة أختيها في الميراث. وبعد زمن قصير رأى ملك فرنسا أن يعود بزوجته كورديليا إلى وطنه، فاستأذنته في وداع أختيها وقد فارقتهما دامعة العين محزونة القلب، وأوصتهما خيرا بأبيهما، فأغلظت لها القول وخشنتاها في الحديث، وقالت لها ساخرتين:
لسنا في حاجة إلى توصيتك، فلست بأبر من كلتينا به، وما هو بأكرم عليك منه علينا.
أما أبوها الملك لير فقد قال لزوجها غاضبا: اذهب بها إلى حيث شئت، فما أطيق رؤية وجهها بعد الآن. فقال له ملك فرنسا: ليكن ما تشاء، فوداعا. ثم سافرت كورديليا صغر بنات الشيخ لير مع زوجها ملك فرنسا إلى وطنه، حيث اتخذته لها مقاما بعد ذلك اليوم.